الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا سكينتك، وعلمنا من لدنك علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء اليوم الاثنين 22 من شهر ذي الحجة من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس 34 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية. وقد انقطع درسنا لمدة 7 شهور تقريبا، وذلك لظروف الإجازة الصيفية، ثم شغلت بعدها بأمور بعد عيد الفطر، ويسر الله سبحانه وتعالى أهم من هذه الليلة أن نستأنف دروسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إتمامها، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين في أعمالنا وأقوالنا، إنه على كل شيء قدير. ودرسنا سيكون عن صلاة الجمعة أو الجمعة، وقد سميت صلاة الجمعة بذلك لاجتماع الناس لها، وهناك أيضا أقوال أخرى في سبب هذه التسمية، منها لما جمع في يومها من الخير، فهو يوم فاضل وستأتي بعض فضائله بعد قليل، وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل إن آدم لما أهبط إلى الأرض اجتمع مع حواء في يوم الجمعة. وعموما فإن صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات المكتوبات، ويومها بل وغير المكتوبات، ويومها هو أفضل الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وللحديث قصة، هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطأه، والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر، رواه الإمام أحمد والترمذي. فيتبين من هذه الأحاديث ومن غيرها بعض فضائل هذا اليوم العظيم، والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وبينما صح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. ففضيلة يوم عرفة هذه على أيام السنة أو في السنة، أما فضيلة يوم الجمعة فهذا بالنسبة للأسبوع، هكذا ذكر بعض العلماء. وعموما بغض النظر عن هذه الطرق في الجمع بين الأحاديث، فإن يوم الجمعة يوم فاضل فيه فضائل كثيرة وخصائص كما مر علينا منذ قليل، وقد اجتهد بعض العلماء في جمع فضائل هذا اليوم. من أحكام صلاة الجمعة أنها فرض عين، وهي بذلك تختلف عن الصلوات المكتوبات الأخرى، فإنها إما أن تكون فرض كفاية، وإما أن تكون سنة مؤكدة، وإما أن تكون واجبة كما اختلف من ذلك العلماء، ولكن صلاة الجمعة فرض عين، بمعنى أن من استجمع الصفات التي سيأتي ذكرها بعد قليل فإنه يجب عليه فرضا عينيا أن يسعى لصلاة الجمعة في المسجد أو في الجامع أو في المكان الذي يجمع فيه. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة. وقد روى هذا الحديث النسائي والبيهقي في سننه وابن حبان وغيرهم. وقد فرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولذلك كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه يجمع للصحابة في المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إليهم بعد، فدل ذلك على أنها وجبت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ولم يصلها عليه الصلاة والسلام في مكة إما لأن عددها لم يكتمل وهو 40 على مذهب الشافعية ومذهب عدد من العلماء، أو لأن من شعارها الإظهار والإعلان، وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بمكة مستخفيا عليه الصلاة والسلام. والجمعة وإن كانت ركعتين إلا أنها ليست ظهرا مقصورا، وإن كان وقتها وقت الظهر وتتدارك به، بمعنى أن من فاتته الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فهي عموما ليست ظهرا مقصورا بل هي صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها غيرها. ولو كانت ظهرا مقصورا لجاز من البداية أن تؤدى بالتمام، لأن المسافر لا يلزمه القصر، فلو قلنا إنها ظهر مقصور لجاز أن تصلى 4 ركعات. ولقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الأثر الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، فدل ذلك على أنها صلاة خاصة هي بديلة عن الظهر في ذلك اليوم يوم الجمعة، وليست ظهرا مقصورا بل صلاة مستقلة. وتختص بشروط للزومها وشروط لصحتها وآداب سوف تأتي في هذا الدرس ودرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وقد بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهي شرائط وجوب الجمعة، يعني على من تجب الجمعة، فقال: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. شرائط وجوب صلاة الجمعة 7 أشياء، 7 شروط. الأول الإسلام، وطبعا هذا الإسلام شرط لكل عبادة من العبادات، أي عبادة محضة لا تصح إلا بالإسلام. أما المعاملات أو العقود المالية فلا يشترط فيها الإسلام، كذلك الضمانات، ضمان يعني ما يجري بين الناس مثلا من تعدي ومن غصب ومن إتلاف ومن ودائع، فهذا أيضا لا يشترط فيها الإسلام، فهي تجري على الجميع. ولكن العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هذه لا تصح إلا من مسلم، وهي وإن كانت تجب على غير المسلمين إلا أنهم لا يطالبون بها، لأن الأصل هو المطالبة بأصل الصحة وهو الإسلام، فلا يطالبون بالعبادات وإن كانوا يطالبون بها في الآخرة، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. وقد ذكرت هذا في بعض الدروس الماضية فلا أعيده. وثاني الشروط كما ذكر البلوغ، وثالثها كما ذكر أيضا العقل، فالبلوغ والعقل هما مناط التكليف، فمن كان غير بالغ لم يصل إلى سن البلوغ بعد أو كان غير عاقل سلبه الله سبحانه وتعالى نعمة العقل، فهذا إنسان غير مكلف، تسقط عنه التشريعات أي العبادات ولا يصح أن يتولى المعاملات، وإن كان يضمن الإتلافات والتعديات، ولكن أيضا يطالب بذلك وليه من كان وليا عليه كأب وجد ووصي أو من نصبه القاضي لكي يرعى شأن هذا الإنسان الذي لم يصل أو لم يستجمع شرط التكليف. فعلى هذا فلا جمعة واجبة على صبي ولا على مجنون كغيرها من الصلوات. وعموما فإن التكليف بالبلوغ والعقل شرط في كل عبادة ولا تختص به الجمعة، الصلوات المكتوبات، الصوم، الحج، طبعا الزكاة أمرها مختلف لأن الزكاة هي عبادة مالية، فإذا كان هذا الصبي أو هذا المجنون يملك نصابا من الزكاة من أموال الزكاة، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها فيما بعد، واستوفى الشروط بدوران الحول وغير ذلك من الأمور، فهذه تجب الزكاة عليه، لأن العبرة بالمال الموجود وليست العبرة بالمزكي. هذا في مذهبنا، أما عند بعض العلماء فيرون أن الزكاة أيضا يشترط لها البلوغ والعقل. والمغمى عليه كالمجنون، فإذا كان الإنسان أغمي عليه لعارض صحي أو مثلا لمرض أو لعملية جراحية ومكثت فترة طويلة فمثل فانقضى فيها وقت الصلاة، فهذا ليس عليه صلاة، لا تجب عليه صلاة. نعم لو أفاق والوقت باق ولو بلحظة والوقت موجود فيجب عليه قضاء هذه الصلاة، وكذلك الصلاة التي تجمع معها كأن أفاق قبل المغرب بقليل فإنه يصلي الظهر والعصر. وهذا قاعدة، وهذه قاعدة عامة في زوال الأعذار، إذا أفاق المجنون والمغمى عليه أو بلغ الصبي أو طهرت المرأة وغير ذلك من الأمور، يعني ولو قبل خروج الوقت بلحظات يسيرة، فهذا يلزم هؤلاء المعذورون، يلزم هؤلاء المعذورين أن يعيدوا أن يقضوا هذه الصلاة التي سال عذرهم فيها، وكذلك الصلاة التي قبلها إن كانت مما يجمع معها. وهذا طبعا بخلاف السكران، فإنه يلزم قضاء صلاة الجمعة ظهرا، لأن السكران خصوصا إذا كان سكران متعدي بسكره، السكران يعني غير المتعدي بالسكر، فهذا حكم المغمى عليه والمجنون، وقد قدمت الكلام عنهما. أما من كان متعديا بسكره سكر متعمدا فهذا يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته أثناء سكره، ولو مكث في حال السكر هذا يوما كاملا فإنه لا يعذر، لأن سكره كان بتعديه على حدود الشرع، فيؤاخذ بما فاته من الواجبات والمأمورات. والرابع من شروط الوجوب الحرية، الحرية الكاملة، فلا تجب على من فيه رق ولو رقا جزئيا، وهو من يسمى بالمبعض، وهو الذي جزء منه حر وجزء منه رقيق. ولذلك يعني صور وأسباب تأتي إن شاء الله في باب العتق. فكون هذا الإنسان غير حر فهو فيه نوع من النقص، وذمته أو هو مشغول بحقوق سيده من طاعته وخدمته، فلا يجب عليه. نعم لو ذهب وصلى الجمعة فصلاته صحيحة، ولكنها لا تجب عليه ولا تلزمه، ولذلك له أن يرجع، كما أنه لا يكون ممن يعتبر بهم العدد وهو 40 كما سيأتي، فلا بد أن يكون العدد المعتبر بأشخاص كاملين، مسلما بالغا عاقلا حرا، والشروط الثلاثة التي سوف تأتي بعد قليل. الشرط الخامس هو الذكورة، فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة ولا على من شك في ذكوريته وأنوثيته كالخنثى، فهذا لا يجب عليهم. وما قلنا في المرأة في العبد نقوله أيضا في المرأة، فلها أن تذهب إلى الجمعة وتصلي ويجزئها وتصح منها، لكنها لا تجب عليها. فلو كانت أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة أو أثناء الانتظار رغبت في الرجوع فلها أن ترجع، ولا تحسب من 40 المعتبرين لكي تجب الجمعة على أهل البلد أو أهل القرية أو المدينة. والسادس من الشروط الصحة، يعني القدرة على الذهاب لصلاة الجمعة، فلا تجب على مريض يشق عليه أن يذهب لصلاة الجمعة، ولا على معذور بمرخص من المرخصات التي يعني يرخص في ترك الجماعة فيها كشدة البرد والحر والمطر والانشغال بمثلا تمريض قريب، وهؤلاء كلهم فهؤلاء يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. طيب لكن الشيخ الكبير مثلا، وهذه مسألة تتكرر، شيخ كبير السن هو في ذاته صحيح لكنه كبير السن لا يستطيع الذهاب مشيا، إن وجدت وسيلة نقل مناسبة له ولو بالاستئجار ولو بالاستعارة، لو كان لا يملك مثلا ببذل ثمن المثل في العادة، فإنه يلزمه. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان يتمكن من بذل أجرة أو هناك من يعيره من أقاربه أو أصدقائه سيارة مثلا أو مركوبا يصل به إلى المسجد ويؤدي الجمعة، هذا يجب عليه. إن كان لا يستطيع أو ليست هناك أي وسيلة نقل لأنه كان فيه نوع من كبر السن والهرم الفقير الذي لا يستطيع أن يتحرك معه لأداء الجمعة، فلا تجب عليه. والأعمى أيضا، وهذه أيضا مسألة تتكرر، الأعمى هل يلزم أن يذهب لصلاة الجمعة؟ الأعمى إذا وجد من يقوده ولو بأن يبذل أجرة مثل مثلا أو باستئجار يعني من يذهب به إلى المسجد أو من يتبرع بذلك، فإنه يلزمه أن يذهب. فإن لم يجد، ما وجد من يقوده، ما وجد أو وجد من يقوده لكن يريد أجرة وليست عنده هذه الأجرة، فنقول هل يجب عليه أن يتكلف بنفسه ويذهب أم لا؟ العبرة بالضرر الذي قد يلحقه، الضرر المحتمل الذي قد يلحقه في ذهابه للجمعة. إن كان يحسن المشي بالعصا وكان الجامع قريبا بحيث لا يتضرر وجب عليه الحضور، أما إذا كان لا يحسن المشي بالعصا ربما يقع في حفر أو ربما يصيب بأشياء أو كان الطريق مليئا بالمارة والسيارات وغير ذلك من الأمور التي قد تتسبب في ضرر له أو كان يلحقه ضرر، هناك مثلا بعض الذين يتعرضون للمارة ويؤذونهم فسيلحقه ضرر ولو احتمالا، فنقول في هذه الحالة لا يجب عليه الذهاب إلى الجمعة. المريض يختلف عن العبد ويختلف عن المرأة في أنه لو حضر الجمعة فإنه يلزمه أن يمكث لها، لأن نحن عذرناه عن الذهاب للجمعة لماذا؟ للضرر الذي قد يلحقه. فلما تكلف وذهب وحضر الجمعة إذن الضرر الذي كنا نعذره من أجله قد تجاوزه وقفز فوقه وهو الآن في المسجد، نقول إذن يلزمك أن تستمر في حضور الجمعة. لكن لو كانت هناك مشقة، يعني مشقة الحقه بالانتظار، نجيز له أن يرجع إلى بيته. وفي ذلك تفصيل، بعض العلماء يقول إلا إذا كان قد شرع في الصلاة، وهذا صحيح إذا كان شرع في الصلاة يلزمه الإتمام، أما لو خشي أن يزداد المرض كمرض من الأمراض التي قد تلوث المسجد فنجيز له أن يقطع، وتأكد من هذا لو استمر في صلاته فنجيز له أن يقطع الصلاة ويذهب وينصرف إلى بيته. أيضا هذه من الأحكام التي يختلف فيها المريض عن مثلا العبد أو المرأة. من الأمور التي يتفق معها فيهم أنه لو حضر صحت منه، ومما يختلف عنهم فيه أنها تصح به، أي أنه يحسب من العدد المطلوب حضوره في صلاة الجمعة. السابع من الشروط وهو الأخير، إذا نحن قدمنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة، السابع من الشروط هو الاستيطان. والأولى أن يعبر بدل كلمة الاستيطان أن يعبر بالإقامة، لأن الإنسان إذا كان مقيما إقامة مؤثرة وهي عند الشافعية وعند الجمهور من العلماء 4 أيام صحيحة، غير يوم الدخول الذي دخل فيه وغير يوم الخروج الذي يخرج منه، إذا مكث 4 أيام صحيحة كاملة، واليوم يبدأ إما من الفجر أو يبدأ من الغروب، فإذا تمت له 4 أيام صحيحة بدءا من الفجر أو بدءا من الغروب، فإن هذا الإنسان يسمى مقيما لا يسمى مستوطنا. من أمثلة هؤلاء من يسافر للسياحة أو من يسافر لقضاء حاجة أو من يسافر لصلة رحم أو من يسافر لتجارة أو من يسافر لدراسة أو لعمل كلفته المؤسسة التي يعمل بها وغير ذلك، ولكنه لن يتوطن في البلد التي يسافر إليها، إنما سيقيم 10 أيام 20 يوم شهر شهرين سنة سنتين، سفير في دولة ما سيقيم فترة تكليفة 4 سنوات أو 5 وقد يجدد له، ولكنه لن يتوطن. فهذا الإنسان لا يمكن أن نسميه مسافرا فنسقط عنه وجوب الجمعة ونسقط عنه وجوب صوم رمضان ونسقط عن يعني وجوب إتمام الصلاة وأدائها في وقتها، هذا يعني خلاف ما قاله جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء في هذا العصر يفتون بهذا، ولكن هذه فتوى حقيقة من الفتاوى الغريبة وهي لعلها من الفتاوى التي يحكم عليها بالشذوذ أو بالزلة، فلا يفتى بذلك، فلا ينبغي الإفتاء بهذا، لأن هناك فرق بين المقيم الذي استقرت به إقامته، ربما اشترى منزلا أو استأجر منزلا واشترى سيارة وأسس منزله أساسا مناسبا، هذا يفرق حتى في العرف بينه وبين الإنسان المسافر الذي يشتري حاجاته بقدر يومه ومستعد للسفر في أي وقت ويشعر بثقل الإقامة ولا يستطيع الاستقرار. فالفرق ما بين المسافر والمقيم عند الشافعي عند الجمهور هو 4 أيام، وقد أخذ استدل العلماء بهذا من دليل ظني، من دليل مفهوم وليس دليلا منطوقا صحيحا صريحا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث أو يقيم الحاج بمكة بعد قضاء نسكه 3، أو يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بمكة 3 أيام. فالمهاجر من هاجر من مكة إلى المدينة كانوا يعتبرون الرجوع إلى البلد التي هاجر منها والاستقرار فيها كأنه نكوص عن الهجرة. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في 3 أيام فقط، يعني لا تبلغ 4 أيام. فاستنتج العلماء من هذا أن الإقامة غير المؤثرة التي يلحق فيها المقيم بالمسافر هي ما قلت عن 4 أيام، يوم يومين 3 3.5، المهم لا تبلغ 4، فهذا يلحق بالمسافر، فهذا له أن يترك الجمعة، له أن يترخص برخص السفر المعروفة. فإن وصلت 4 أيام صحيحة دخل في حكم المقيم. فالحاصل أن من شروط وجوب صحة الجمعة الإقامة المؤثرة، فمن أقام في مدينة ما إقامة مؤثرة فهذا تجب عليه الجمعة وتصح منه، ولكنها لا تصح به، أي لا يحسب من العدد المعتبر، فلا جمعة على من سافر حتى لو سافر سفرا قصيرا. طبعا العبرة بالسفر هنا السفر المباح، وهو مكان سفر واجب أو سفر طاعة، سفر مستحب أو سفر مباح من أجل تجارة مثلا. أما إن دخل في السفر المحرم سفر المعصية فهذا سفر لا يجوز، وبالتالي أحكام السفر لا تترتب عليه، لأن الواجب في حقه هو الإقامة، فلذلك لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان، ويجب عليه صلاة الجمعة إلى غير ذلك. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لا جمعة على مسافر، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح وقفه على ابن عمر رضي الله عنه، الصحيح وقفه عليه، رواه البيهقي في سننه. وتلزم الجمعة أيضا أهل القرية ولو كانت قرية صغيرة توطن فيها عدد الجمعة المعتبر، وهو 40، يعني متوطنا بالصفات 7 المذكورة: 40 مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا صحيحا مستوطنا، وجد فيها 40 بهذه الصفات المعتبرة، حتى لو كانت قرية صغيرة كيلومتر في كيلومتر مثلا، ولهم أبنيتهم وهذه هي مدينتهم، كالقرى المتناثرة حول بعض المدن وكالضواحي المتباعدة عن المدينة ولها اسم خاص ولها بناؤها، فهؤلاء تلزمهم الجمعة. وتلزمهم أيضا إذا لم يوجد هذا العدد المعتبر ولكنهم قريبون من بلدة أخرى أو قرية أخرى فيها عدد معتبر، يقيمون الجمعة ويبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن كعادته في علو الصوت مع هدوء الأصوات والرياح واستواء الأرض وعدم وجود حواجز. فلو كان هناك مؤذن يؤذن في طرف تلك المدينة، وكان هناك مستمع في طرف تلك القرية من جهة المدينة، وكان يبلغه الصوت، ولو كان لا يسمع هذا الصوت إلا شخص واحد، وبشرط لا يكون سمعه فوق العادة، أما لو كان حديد السمع سمعه قوي جدا فهذا لا عبرة به، لا نكلف أهل هذه القرية أن يصلوا جمعة، لكن كان معتدل السمع لو لم يسمعه إلا واحد، في هذه الحالة قلنا هذه القرية يلزمهم أن يصلوا جمعة، يلزمهم أن يسعوا إلى تلك القرية أو المدينة الأخرى لكي يصلوا فيها جمعة. فإن لم يكن فيهم العدد المذكور ولم يبلغهم الصوت المذكور لم تلزمهم الجمعة. ونظرا لأن الجمعة فرض عيني، فلذلك إنه يحرم على من لزمته الجمعة أن يسافر بعد دخول يومها، ويوم الجمعة يدخل وقتهم من دخول الفجر، فمن دخل عليه الفجر يحرم عليه السفر يوم الجمعة، لأن هذا سيفوتها عليه وهي فرض عين في حقه، إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في جهة سفره أو في طريقه، فبحيث أنه يمر على بعض المدن أو القرى فيصلي جمعة، فهذا يجوز له في هذه الحالة. أو يلحقه ضرر إذا تخلف عن هذا السفر لأي ضرر من الأضرار، كفوات رفقته أو مصلحة مهمة له يحتاج لها بها قوامه وعيشه، فهذا يجوز له في هذه الحالة. وإنما حرم السفر قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها، لأن يعني صلاة الجمعة مضافة إلى يوم الجمعة ويدخل اليوم من الفجر، ولذلك من كان بيته بعيدا عن المسجد ولا يصل للجمعة إلا لمسجد الجمعة أو للجامع إلا إذا خرج من بيته مثلا من قبل الزوال، مثلا من الساعة 9 بالكاد، وقد أوجبناها عليه لتوفر الصفات فيه، فهذا يجب عليه أن يسعى ولو قبل الزوال لمن كان يعني داره بعيدا. ويسن لمن لم تلزمه الجمعة لعذر أن يخفي صلاته الظهر لأن يتهم بالرغبة عن صلاة. إنسان مريض والناس لا يشعرون بمرضه وأراد أن يصليها ظهرا فلا يستعلن بصلاته الظهر، لأنه قد يفهم أنه إنسان مقصر في الصلوات أو لا يريد أن يصلي وراء ذلك الإمام، خصوصا لما يكون هذا كما كان في السابق كان المسجد الواحد يحضره إمام المسلمين أو أمير البلد، فقد يتهم بأنه فيه نوع من النكوص والخروج على الإمام فيساء الظن فيه، فيصليها سرا يعني استحبابا حتى يبتعد عن مواطن الشبهات والتهمة. ويسن لمن رجع أن يزول عذره كعبد رغب أو توقع أن يعتقه سيده أن يؤخر صلاة الظهر إلى أن تفوت الجمعة، له أن يصلي الجمعة لأنه معذور أصلا، لكن لو رجع أن سيده يعتقه يعني ربما وعده بهذا أن يؤخر صلاة الجمعة صلاة الظهر إلى أن يتيقن من فوات الجمعة. هذه هي شروط الوجوب أو هذه هي الصفات التي من توفرت فيه فإنه يلزمه أن يسعى لصلاة الجمعة، وفوق وجوبها عنه فإنها تصح به، يعني هو هذا هو العدد المعتبر من تخلفت عنه بعض هذه الصفات، فمن كان غير مسلم فلا تجب عليه ولا تجزئه ولا عبرة بصلاته، من كان غير بالغ إن كان مميزا صحت منه وإن كانت لا تجب عليه ولا تصح به، إن كان مجنونا ما صحت منه لأنه غير مكلف ولا يعرف ماذا يعمل، إن كانت امرأة صحت منها ولا تجب عليها ولكن أيضا لا تصح بها، وكذلك العبد لا تجب عليه ولا تصح به، أي مع أنه لا يحسب من العدد لكنها تصح منه، وكذلك المسافر لا تجب عليه وتصح منه ولا تصح به، إن كان مقيما فإنها تجب عليه وتصح منه ولكنها لا تصح به، يعني كلمة تصح منه أي أجزأته وتكفيه عن الظهر، كلمة لا تجب عليه أي أنه لو صلىها ظهرا من البداية صحت، لا تصح به معنى ذلك أنه لا يحسب من الأربعين، فلو اجتمع مجموعة من الناس سافروا لمهمات عمل إلى مدينة ما لا يوجد فيها سكان أصليون، فهؤلاء وكل سيقيم هذا سيقيم شهر هذا سيقيم شهرين هذا سيقيم ثلاث شهور، فهؤلاء لا تلزمهم جمعة ولو صلوها جمعة لا تصح بهم، يعني لا بد يكون في أربعة متوطنين، وقد كانت المدينة المنورة فيها قبائل وفيها خيام وفيها يعني أعراب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في صلاة الجمعة لأنهم لا تصح من بهم، تصح منهم إذا صلوها مع مجموعة تجب عليهم فتصح منهم بالتبع. أما القسم الثاني وهو شروط الصحة لكي نصحح صلاة الجمعة، نفترض الآن وجد عندنا أشخاص مسلمون بالغون عاقلون بالصفات التي ذكرناها منذ قليل، فإنها لكي تصح منهم الجمعة لا بد لها من شروط صحة، فقال المصنف رحمه الله وشرائط فعلها يعني شرائط صحة فعلها طبعا مع الشروط الأخرى للصلوات الخمس وهي دخول الوقت واستقبال القبلة والطهارة ويعني الشروط المعروفة في صلاة الجماعة، فلصلاة الجمعة شروط إضافية، فقال ثلاثة، هي ثلاثة شروط وهناك شرط رابع سنضيفه إن شاء الله في بعد ما ننتهي من ذكر الثلاثة التي ذكرها رحمه الله. الأول كما قال أن تكون البلد مصرا أو قرية، مصرا كانت أو قرية. بمعنى يعني الإنسان لو كان منفرد يسير في السفر يصح مع 2-3 من زملائه أو المسافرين معه في باص مثلا أو مثلا في سيارة، يصح منهم أن يصلوا الجماعة، لكن هل يجزاهم أن يصلوها جمعة؟ لا يصح. يجب أن تكون أن يكون المكان الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة أن تكون بلدا، يعني في تجمع سكني لأناس مطنين، كما نقول حي أو مدينة أو بلد أو قرية أو مثلا مجمع سكني يجتمع فيه أناس متوطنون، مجموعة عمائر شقق وما شابه ذلك، في خطة أبنية، يعني كما نسمي الآن نحن مخططات سكنية، سواء كان هذا في بلد كبيرة، وهذا لما قال مصرا مصر يعني بلد كبيرة ضخمة كمكة والمدينة ومثلا هذه العواصم المشهورة، أو قرية فيها 40 لكنهم عندهم بيوت يسكنون فيها لا ينتقلون عنها لا في الشتاء ولا في الصيف إلا للحاجة، لحاجة تجارة لحاجة دراسة، ودائما يرجعون. أما إذا كان هناك مواسم لتلك القرية ينتقلون منها هجرة رعية طلبا للرعي طلبا للماء طلبا لشيء آخر، إذن هذه ليست دار توطن فلا تصح الجمعة فيها. إذن من صفات التوطن عدم السفر منه لا شتاء ولا صيفا، يعني كمواسم هجرة، إلا للحاجة كما يحدث لأحدنا كما يحدث لأحدنا عندما ينتقل من مكان لآخر لظروفه وحاجاته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بالصحابة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما. النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يعني في بداية شهر ذي الحجة، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة وتتنقل بين المشاعر، وصادف يوم عرفة يوم جمعة ولم يصليها صلى الله عليه وسلم جمعة كما ورد ذلك في الصحيحين، وصلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم كما في خبر مسلم. فعلى هذا الأساس قلنا لأن عرفة لا يوجد فيها جماعة ساكنة فيها، لا يوجد فيها، ليست خطة أبنية، إنما هي مكان فضاء من أجل اجتماع الناس في ووقوفهم في يوم 9 من ذي الحجة. فلو انهدمت مساكن تلك القرية فأقاموا لكي يبنوها، انهدمت في كارثة في زلزال في فيضان لأي سبب من الأسباب، فأقاموا فيها لكي يبنوها، فلا يضرهم انهدامها في وجوب الجمعة، فتجب عليهم وتصح بهم وتصح منهم، لأن العبرة أنها لا زالت قائمة، بخلاف ما لو كانوا مسافرين ثم وجدوا مكانا فعزموا على الإقامة فيه لكي ينشئوا منه قرية، فلا تجب عليهم جمعة ولا تصح منهم أصلا قبل إقامة البناء، لأن الأصل أنها لم تكن قرية من قبل، فلما يقيموا عندما يقيمون البناء ويتمونه نوجب عليهم الجمعة في هذه الحالة. وإذا كانت القرية فيها فضاء في الوسط هو معدود من ضمن القرية، معدود من ضمن خطة البلد، لأنه لا يمكن أن تكون البلد بيوت متجمعة متراصة ليس فيها فراغات وفضاءات، فإذا كان هذا الفضاء من ضمن الخطة فهو من البلد يجوز أن تقام فيه الجمعة. لكن لو كان هذا الفضاء في أطراف البلد بحيث يسمى عرف أنه خارج البلد، هذا لا تقام فيه الجمعة. لو كان أهل خيام أهل بادي لازموا موضعا من الصحراء ولم يبلغهم نداء من قرية أو من بلد قريبة منهم، فهؤلاء لا جمعة عليهم ولا تصح منهم. ولو انتقلوا إلى تلك البلد لكي يصلوا أدوا فيها الجمعة لا تصح بهم، أي يعني أنه لا يحسب من 40. إن كان يسمعون النداء وجب عليهم الذهاب إلى أقرب المدينة يسمعون منها النداء ويصلون فيها، تجب عليهم وتصح منهم ولا تصح بهم. لماذا؟ لأن أهل الخيام وأهل البادية دائما على هيئة المستوخزين، دائما متأهل لأي ظرف يسافر لأي ظرف ينتقل، وهذه خيمة يفكها في يوم وينصبها في يوم آخر في مكان آخر، فهؤلاء لا جمعة عليهم. إنما إذا كانوا يسمعون النداء عن قرب كما ذكرنا في صفة منذ قليل فهؤلاء يلزمهم السعي. ومن أدلة ذلك أن كانت هناك قبائل يعني العربية، كانت هناك عدد من يعني أجزاء القبائل كانت تقيم حول المدينة المنورة وما كانوا يصلونها جمعة وما أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، إنما كانوا من كان يسمع كان يأتي ويصلي الجمعة، ومن كان غير ذلك كانوا يصلونها ظهرا. والثاني من شروط الصحة أن يكون العدد 40 40 كاملا بتلك الصفات السبع التي ذكرناها، والإمام منهم يعني 39 غير الإمام، 40 مع الإمام من أهل الجمعة وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون. وفي عدد الجمعة خلاف كبير بين العلماء، منهم من قال أقل الجمعة 2، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 4 يعني مع الإمام، وهو يعني قول قوي في مذهبنا، هو القول القديم للإمام الشافعي ولأحد علماء الخليج وهو الشيخ محمد بن خاتم من علماء عمان، وقد أقام بالأحساء له رسالة ويحققها أحد إخواننا بعنوان اللمعة المستفادة في عدد الجمعة مع الإعادة، ذكر فيها أقوال العلماء. السيوطي رحمه الله طبعا له رسالة في الجمعة، إنما استقر الفتوى في مذهب الشافعية المرجح الذي هو معتمد الفتوى العدد 40 بمن فيهم الإمام، ودليله حديث جابر أنه قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك الجمعة. هذا الحديث رواه البيهقي وقال عنه ضعيف، فالحديث ضعيف قد يستأنس به، قد يعني يعتقد به نوعا ما، لكن لا يثبت به حجة. ورواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه. وعن كعب بن مالك أن كان يستغفر لأسعد بن زرارة رضي الله عنه عندما يسمع نداء الجمعة، فلما سئل عن ذلك قال ذكر أنه كان يجمع بهم، سئل عن العدد قال كنا يومئذ 40. رواه أبو داود بن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم، فلم يجمع في أقل من 40. طبعا حتى هذا الحديث أيضا لا يشير دلالة الاشتراط 40، إنما يصف الواقع ولا يوجب شرطا. ولكن يعني الجمعة كما تعلمون لو كانت 2-3 لشابهت الجماعة العادية، لكنها لابد لها من جماعة، لابد لها من كثرة، فلم يجمع في أقل من 40. أقل عدد جمع في أسعد بن زرارة في بداية الإسلام كان هذا العدد 40. فلذلك يعني الإمام الشافعي مع ذلك الحديث الضعيف استأنس به، وكان معتمد الفتوى هو 40، كان معتمد الفتوى 40 كاملا. فلو نقصوا في الصلاة عن 40 مثلا، صلوا 40 ثم انتقض وضوء أحدهم بطلت صلاتهم لاشتراط العدد فيها بدءا وانتهاءا، فيتمها الباقون ظهرا، نقول في هذه الحالة بطلت صلاة واحد لأن عددكم نقص عن 40 فتصلونها ظهرا، يتمونها ظهرا. إن كانوا في التشهد الأخير قلنا الآن لا، تقومون وتصلون ركعتين أخريتين. لو نقصوا في الخطبة، الخطبة حضرها 40 ثم انصرف أحدهم انتقض وضوه فذهب لكي يتوضأ، فأي ركن قيل أثناء انصرافه أثناء نقصهم هذا الركن لا يحتسب، فلما يرجع يعيد الإمام تلك الأركان التي فاتته حتى يسمع على الأقل 40 رجلا كاملا يسمعون الأركان. فإن عاد هذا الذي ذهب عاد عن قرب حسب العرف، يجوز للإمام أن يكمل خطبته ويعيد بعض الأركان ويمضي. أما إن طال الانصراف والنقص وعاد بعد طول الفصل وجب على الإمام أن يقطع خطبته ثم يعيدها من جديد، لأن العادة أن هذه الخطبة وبأركانها مع الصلاة تفعل ولاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعده صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وتصح الجمعة خلف إمام ليس بصفات الوجوب، طبعا لا يكون ما يكون كافر طبعا، لأن الكافر لا يصح منه العبادة، إنما العبد يجوز أن يكون الإمام عبدا ويكون صبيا مميزا ويكون مسافرا إذا إن تم العدد بغيرهم، بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم بهذا الإمام. طبعا المرأة لا تلي إمامة الصلاة لا في الجمعة ولا في غيرها. والثالث من شروط الصحة أن يكون الوقت باقيا، يعني نحن كما ذكرنا الجمعة تؤدى في وقت الظهر، فلا بد أن الجمعة من بديها إلى انتهائها تكون ضمن وقت صلاة الظهر لمداومته صلى الله عليه وسلم عليه فيما رواه الشيخان، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك مضى الجمهور على صلاته على صلاة الجمعة في وقت الظهر، هذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية. نعم عند الحنابلة قول الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن تصلى بعد طلوع الشمس، ولهم في ذلك أقوال، قال بعضهم في من طلوع الشمس، وقال بعضهم في السدس الأخير، وقال بعضهم بحيث تقع الصلاة بعد الظهر، وقال بعضهم بحيث تقع الصلاة في السدس الأخير من قبيل الظهر. المهم أن الجمهور كما ذكرت لكم على اشتراط الظهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول دخول وقت الزوال، يدل لذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال، الذي رواه البخاري ومسلم، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني لا زالت الشمس في بداية زوالها لم تمل إلى جهة الغروب فيكون للحيطان ظل. طبعا هذا الحديث فهم منه بعض العلماء الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال، لا، هذا الحديث يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أول الزوال، وكانت صلاته مع خطبته قصيرة بحيث لم يكن صلى الله عليه وسلم يطيل في الصلاة والخطبتين فيكون للحيطان ظل. هذا هو مفهوم الحديث. وأيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل، يعني ننام نومة القيلولة التي ننامها وسط النهار، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وذلك لأنهم كانوا في الأيام العادية من السبت إلى الخميس كانوا ينامون قليلا قبل دخول الظهر وكانوا يتغدون في ذلك الوقت، لكن لما كان يوم الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يندبهم إلى الخروج مبكرين، الحديث المشهور: من راح في الساعة الربع كأنما قرب بدنا إلى آخره، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله فيما بعد، كانوا لا ينامون ولا يتغدون إلا بعد أن يأتوا من الجمعة. فهم الإمام أحمد من هذا عندما كان يعلم من حالهم أنهم كانوا يتغدون وينامون في فترة الضحى، ثم ذكر أنهم كانوا يتغدون يعني بعد الجمعة، فهم ذات أن الجمعة كانوا يبكرونها، لكن الجمهور على أنهم كانوا يؤخرون غداءهم وقيلولتهم المعتادة إلى ما بعد الزوال بعد أن تؤدى الجمعة. عموما الاحتياط حقيقة هو أن تؤدى في وقت الظهر، لأن هكذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا داوم الخلفاء، حتى ذكر ابن قدامة في المغني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يصلونها إلا بعد الزوال. إذن فيجب أن يكون الوقت موجودا باقيا كما ذكر من بداية الصلاة من بداية الخطبة إلى آخر الصلاة. فإن خرج الوقت قبل تمامها، قبل يعني تمامها ولا تتم الصلاة إلا بالسلام، لو قبل أن يسلم خرج الوقت أو عدمت الشروط كما ذكر، أي شروط صحتها أو بعضها، كأن فقد العدد أو الاستيطان، صليت حينئذ ظهرا، تتم صلاة الجمعة ظهرا، كما لو فات شرط القصر وصل البلد وهو يقصر، قلنا إذن تتمها أربعا فإنه يرجع إلى الإتمام، فكذلك الجمعة، فلو خرج الوقت وهم فيها وجب إتمامها ظهرا. فإذا قلنا له تتمها ظهرا كأن صلى الركعة الأولى جهرا ثم انتهى الوقت، نقول تصلي الركعة الثانية سرا لأن الآن لها حكم الظهر، فيسر الإمام بالقراءة من حينئذ. وأما المسبوق الذي أدرك مع الإمام منها ركعة فيتمها جمعة، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يتمها ظهرا. يعني المسبوق إذا فاتته مع الإمام مثلا ركعة فأدرك معه الركعة الثانية ولو ركوعها، أدرك ركوع الركعة الثانية، فإنه يتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة فيتمها جمعة. أما لو لم يدرك مع الإمام إلا ما بعد الركوع في الركعة الثانية، أدرك السجود أو التشهد الأخير، فإنه ينويها جمعة ولكنه يصليها ظهرا. وهذا ما ألغز به بعض العلماء عندما قالوا صلاة صلى ولا نوى ونوى ولا صلى، فهذه هي صلى الجمعة، أقصد صلى الظهر ولم ينويها ظهرا، ونوى الجمعة ولم يصلي جمعة، فهي هذه المسألة. فهذا المسبوق، إنما المسبوق هذا لو انتهى لو خرج الوقت وقبل أن يكمل قبل أن يسلم فإنه يلزم أن يتمها ظهرا. هذه هي الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف، وهي قضية العدد 40 وأن تكون في الوقت، وأيضا أن تكون في خطة أذنية. ثم هناك شرط رابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها. إذا قلنا هذه الآن مدينة أو قرية يكفيهم جامع واحد فأنشأوا جامعين وصلوا فيهما، فالجمعة للسابق منهما، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن يعني الاقتصار على جمعة واحدة هو أدعى لحصول المقصود من إظهار اجتماع المسلمين واتفاق كلمتهم ووحدتهم، لأن الوحدة المكانية تشير إن شاء الله إلى وحدة رأي ووحدة ائتلاف، إلا إذا كبر المحل وعسر عليهم أن يجتمعوا في مكان، حتى لو كان هذا المكان ليس مسجدا، ما عندهم حتى فضاء يجتمعون فيه، ولو اجتمعوا فيه لشق عليهم. بلدك كبير، هل يجتمع فيها مثلا 10,000؟ كيف يصلون؟ كيف يأتون من تلك النواحي؟ أين يضعون مثلا سياراتهم؟ سيكون عسر عليهم، فيجوز لهم أن يعددوا حسب الحاجة. ولذلك نحن مثلا عندنا في وزارة شؤون الإسلام والأوقاف والدعوة والإرشاد لا يسمح بإنشاء جامع، يعني حتى لو بني جامعا لا يسمح بإقامة جمعة فيه إلا عندما يعني يسبر أحوال الجوامع المحيطة به القريبة منه، فإذا وجدوا أن الناس تصلي في الخارج يعني ازدحم المكان، ازدحم هذا الحي، أذنوا في إقامة جمعة فيه. وإلا إذا كان هناك مثلا جامع أو جامعين في ذلك الحي يكفي الناس، فلا يأذنون بإقامة الجمعة في مسجد حتى لو بناه صاحبه جامعا. وهذا تصرف صحيح، لأن لا ينبغي تعدد الجمع، لأنه تعدد الجمع سنجد في كل جامع صفين ثلاثة، ففي نوع من التفرق، وكل من كان بينه وبين مثلا جامع ما مشكلة راح بنى له جامع آخر وصلى فيه. فالمطلوب اجتماع الكلمة، إلا إذا كبر المحل وعثر اجتماعهم فيعددون حسب الحاجة. طيب، فإذا عددنا حسب الحاجة، فمن تيقن أن صلاته كانت متأخرة يلزمه أن يعيدها، لأن كما أقصد أعيد هذه الفقرة، إذا كان عددنا الجمعة للحاجة فصلاتهم صحيحة، فإذا زدنا في عدد الجوامع لغير حاجة، البلد يفيها 3 جوامع، أنشأنا فيها 5 جوامع، فآخر صلاتين يصليهما يعني جامعان من هذه الجوامع الخمسة صلاته لا تصح على مذهب الشافعية، وكذلك على مذهب بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم. لأنه إذا قلنا يعني هذا تفريع على المسألة، إذا قلنا لا تصح إلا حسب الحاجة، إذن فصلت 3 جوامع، أول 3 جوامع هي المعتبرة. طيب إذا كان لا يعلم، ربما لا أكون أنا جمعتي سابقة أو غير سابقة، فللإحتياط يستحب له أن يصلي الظهر منفردا، يعني في حاله سرا لا يظهرها للناس. يعني أنا شخصيا أتوقف في قضية إظهار شعار إعادة الجمعة كما يحدث في بعض الجوامع في العالم الإسلامي، لا أخذا بقول الشافعية ومن وافقهم، يصلون الجمعة ثم يقيمون يصلونها ظهرا بشعار. هذا الحقيقة أرى أنه أتوقف فيه، لا أرتاح له، فأقول من أراد أن يعيدها فليعيدها في بيته سرا ظهرا للاحتياط. هذا إذا لم يتيقن أو لم يغلب على ظن. أما إذا غلب على ظن أن جمعته في الوقت، كأن علم يعني كان إمام ذلك الجامع يصلي من بداية الزوال وخطبته قصيرة لا تتجاوز ربع ساعة، فهذا الغالب أنه يصليها، أنه صلىها يعني أن جمعته سابقة، فهذا لا ينبغي له الإعادة. عموما لو سبق يعني لو سبقت صلاته أو جمعته جمعة أخرى في محل لا يجوز التعدد فيه، فالصحيحة هي الجمعة السابقة لاجتماع الشروط فيها. وأما الجمعة اللاحقة الجماعة صلاة الجمعة اللاحقة التالية فهي باطلة، إذا قلنا أنه إن المكان لا يحتاج لهذا التعدد. والمعتبر في السبق هو بتكبيرة الإحرام، من كبر الإحرام، من فرغ من تكبيرة الإحرام كما يذكر الشافعية، من فرغ من حرف الراء أولا فهذا هو السابق، لأن انعقدت صلاته الآن، انعقدت صلاته فهذه جمعته هي السابقة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالجمعة، ويعني لا أريد أن أطيل فقد وصلنا إلى الوقت المعتاد. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم أن يسمعوا قول فيتبعون أحسنه، ونجعل إياكم من العلماء العاملين المخلصين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.